بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قلت إن الإجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب تأخير قوله اشتريت حتى يقع قبولا. السلام عليكم. هذا الإشكال يورده المصنف قدس سره على ما أفاده من جواز تقديم القبول بلفظ اشتريته، فيقول: كيف تقولون بجواز تقديم اشتريت والحال أنه إذا تقدم هذا اللفظ على الإيجاب يكون العقد إيجابا بلا قبول، كأنما لفظ اشتريت يكون إيجابا فيكون العقد إيجابا بلا قبول، لأنه بعت المتأخر حتى وإن وقع بعت متأخرا ليس قبولا، واشتريت المتقدم ليس قبولا أيضا، وقام الإجماع على اعتبار القبول في العقد، لأن القبول أحد ركني العقد، وهذا يقتضي تأخير لفظ اشتريت عن البيع حتى يقع هذا اللفظ قبولا ويكون قبولا، لأن إنشاء مالكية المشتري لمال البائع إذا وقع عقيب تمليك البائع فإنه يتحقق في لفظ اشتريت المتأخر معنى الانتقال، إذا وقع بعد الإيجاب حتما يتحقق معنى الانتقال. ويتحقق أيضا معنى قبول الأثر باعتبار أنه من المطاوعة، فيكون في حال تأخره عن البيع التزاما بالأثر بعد إنشاء التأثير من البيع، وهذا بخلاف ما لو تقدم هذا اللفظ لفظ اشتريت على بعد فإنه لا يتحقق القبول، والذي هو شرعا أحد ركني العقد، وقام الإجماع على أنه لا بد أن يقع متأخرا ولا بد من وجوده في العقد، ومجرد الإنشاء إنشاء هذا اللفظ لفظ اشتريته من المشتري لا يوجب تحقق مفهوم القبول، لأن التملك لا يلازم القبول، ربما يتحقق التملك لكن بدون قبول. كيف؟ في كثير من الأمور يتحقق التملك لكن بلا قبول، مثل اللقطة يتحقق التملك لكن بلا قبول. اللقطة أنت إذا وجدت شيئا يتحقق التملك لكن بلا قبول، فليس كلما أنشأ وتحقق مفهوم القبول يتحقق هذا التملك، لا، فالتملك لا يلازم القبول، وبناء على هذا إذا تقدم لفظ اشتريت فاللازم إما أن نرفع اليد عن اشتراط العقد بالقبول فنقول أنه لا يشترط في العقد القبول، وإما أن نرفع اليد عن جواز تقديم اشتريته وأنتم تقولون بجواز تقديمه، فكيف يصح؟ هذا هو الإشكال. يجيب الشيخ الأعظم عن هذا الإشكال، هو الذي أورده بعنوان إن قلت، يجيب الشيخ عن هذا الإشكال بأننا لا نسلم اشتراط العقد بالقبول بمعنى المطاوعة والتأثير الأثر يعني، بل ولا إجماعا على اشتراط القبول بمعنى المطاوعة في العقد، ما قام الإجماع على ذلك، بل قام الإجماع على اعتبار القبول بالمعنى الشامل للرضا. المعنى نحن ذكرنا فيما سبق لابد من أن يكون معنى القبول شاملا للرضا بالإيجاب من قبل البائع، فإذا تحقق الرضا بما ينشئه البائع تحقق الإيجاب، تحقق القبول وقام الإجماع على اعتبار ذلك. هذا خلاصة التجارة. فنحن لا نشترط القبول بمعنى المطاوعة بمعنى التأثير، وإنما نشترط القبول بمعنى الشامل للرضا، وكل كلامكم مبني، الإشكال مبني على أن القبول بمعنى المطاوعة. نعم. ثم يقول الشيخ الأعظم مما ذكرنا يتحصل لنا ويتبين لنا الفرق بين اشتريت وقبلت. ألفاظ القبول بلفظ اشتريت وقبلت، أنه يصح تقديم القبول بلفظ اشتريت ولا يصح التقديم بلفظ قبلت. هذه الصحة ظاهرة من كلام الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف. كيف ظاهرة؟ ظاهرة من إطلاق كلامه. نص عبارة الشيخ الطوسي هكذا يقول، قال: لأنما عدا الإيجاب والاستيجاب مجمع على صحته. ما ذكر ما هذه؟ ما الموصولة. ما الموصولة تشمل كل شيء، تشمل حتى لفظ اشتريت، فالاستيجاب والإيجاب بلفظ لفظ القبول بلفظ دعني وبلفظ قبلت. الاستيجاب والإيجاب في هذه الموارد غير مجمع على صحته، أما ما عداه فهو لا إشكال فيه، لا إشكال في صحته. فإذا تقدم لفظ اشتريت مجمع على صحته أيضا. فمن خلال إطلاق كلام الشيخ الطوسي نحن نستفاد ونفهم الظاهر الجواز، جواز التقديم بلفظ اشتريت. فلم ينعقد الإجماع ولم يمنع من انعقاد البيع إلا بالاستيجاب والإيجاب، وهذا ظاهره عدم المنع عن تقديم القبول بلفظ اشتريت، ولا ملازمة بين منع التقديم بالاستجاب والإيجاب وبين منع التقديم بلفظ اشترك. يعني ليس كلما منع تقديم القبول بلفظ الاستجاب والإيجاب لابد أن يمنع التقديم بلفظ اشترك. وهكذا يستفاد الإطلاق من ظاهر كلام السيد ابن زهرة في كتابه الغني، قال يمنع الانعقاد بالاستجاب والإيجاب وبالمعاطاة، فهو أطلق اعتبار الإيجاب والقبول في العقد، مما يدل على صحة تقديم اشتريت عنده أيضا. وهكذا يظهر الإطلاق من إطلاق الحلبي في الكافي، حيث أنه ذكر شروط الانعقاد ولم يذكر أن من شروط العقد تقديم الإيجاب، وإلا لوجب عليه ذكره ولا أفتى به. طيب، بناء على هذا، هل يشترط الإيجاب أن يكون متقدما على نحو الإطلاق حتى يمنع من تقديم لفظ اشتريت أم لا؟ نحن إلى هنا أثبتنا أنه يجوز التقديم بلفظ اشتريت، مما يعني أنه لا دليل على تقديم الإيجاب مطلقا. طيب، فكيف يدعى الإجماع على تقديم الإيجاب؟ ومن أين هذه الدعوة؟ يقول الشيخ الأعظم: أنا فتشت وبحثت ولم أجد من آراء الفقهاء القدماء من يصرح بلابدية تقديم الإيجاب مطلقا إلا اثنين فقط. اثنين صرحوا بجواز بلزوم التقديم، بوجوب تقديم الإيجاب على القبول. لا، تقديم الإيجاب على قبول. نحن إلى الآن قبل قليل توصلنا إلى أنه يجوز تقديم اشتريت قبول، معناه أنه لم يقم هناك دليل، وليس هناك دليل على لزوم ووجوب تقديم الإيجاب. فيقول الشيخ: أنا بحثت في كلمات الفقهاء ولم أجد من يصرح بهذا القول بجواز بوجوب تقديم الإيجاب إلا اثنين. من هم الاثنين؟ الاثنين هما الحلبي وابن حمزة من الفقهاء القدماء. هؤلاء صرحوا بلزوم تقديم الإيجاب مطلقا، بلزوم ها، أما ما عداهم من الفقهاء سواء كانوا من المتقدمين أو من المتأخرين، هل يصرحون بلزوم التقديم أم بجواز التقديم؟ يكون يصرحون بجواز التقديم. فرق بين الوجوب وبين اللزوم. بقية الفقهاء يصرحون حسب ما يستفاد من إطلاق كلماتهم بجواز التقديم، جواز تقديم الإيجاب والقبول على القبول. طيب إذا كان الأمر كذلك، هنا يقول أنا أتعجب، الشيخ الأعظم يقول أتعجب كيف يدعى الإجماع عن الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف على اشتراط تقديم الإيجاب. كيف يدعون؟ هؤلاء ادعوا الإجماع على اشتراط تقديم الإيجاب في العقد، وحكوا هذا الإجماع عن كتاب الخلاف للشيخ الطوسي، والحال أنه لم يوجد من يصرح بلزوم التقديم إلا اثنان فقط، فمن أين جاء بهذا الإجماع؟ أولا هذا الإجماع ليس بحجة لأنه إجماع منقول، وأنتم قرأتم في الأصول وقرأتم في الرسائل، قرأتم في الرسائل، رسائل الشيخ هو يحيلك عليها، هو الشيخ الأعظم يحيل على هذا، يقول الإجماع المنقول كما ثبت في محله ليس بحجة. الإجماع المنقول ليس بحجة، هذا أول. وثانيا أن الشيخ الطوسي حينما استدل على اشتراط تقديم الإيجاب على القبول ذكر هذا الدليل، الدليل قال يشترط تقديم الإيجاب على القبول لعدم كفاية الاستيجاب والإيجاب، لعدم كفاية الاستيجاب في الصحة، يعني في صحة العقد، لأن ما عدا الاستيجاب والإيجاب مجمع على صحته، هكذا ما عدا الإيجاب والاستيجاب من هو؟ معناها لابد أن يتقدم الإيجاب، وهذا إجماع منقول، ليس هناك من يدعي الإجماع أو من يصرح بوجوب التقديم إلا هؤلاء الاثنين. فلم يدل دليل على صحة الاستجاب والإيجاب هذا الدليل من قبل الشيخ الطوسي لا يمنع من تقديم القبول على الإيجاب، بل لا يكفي للمنع عن تقديم القبول، لأنه كما قلت أن الإجماع الذي حكي عن الشيخ الطوسي في الخلاف لم يوافقه إلا اثنان فقط، فهو إجماع منقول وقد ثبت في محله من الرسائل وغيره من الكتب الأصولية أن الإجماع المنقول ليس بحجة، لذلك لا يشترط ولا يلزم أن يتقدم الإيجاب مطلقا، لا، يجب أن يكون القبول في بعض الموارد مثل اشتريته لا إشكال في تقديمه. هذا خلاصة البحث في هذه المسألة. فإن قلت الآن هذا الإشكال من قبل الشيخ الشيخ الأنصاري أن الإجماع على اعتبار القبول في العقد بناء على ما ذكرت أنت يا شيخنا أنه يجوز تقديم لفظ اشتريته على الإيجاب، لفظ القبول باشتريته، مع أنه قام الإجماع على اعتبار القبول في العقد، فإذا تقدم بناء على هذا، إذا تقدم اشتريت على الإيجاب على بعثه إذا تقدم معناه يقع العقد بلا قبول، والقبول أحد ركني العقد. أن الإجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب تأخير قوله اشتريته، فلا بد من أن يقع اشتريته متأخرا، فإذا وقع متقدما معناه كان العقد بلا قبول، لأنه لا بعته قبولا، بعته ليس قبولا، واشتريته المتقدم ليس قبولا. نعم، يوجب تأخير قوله اشتريته حتى يقع قبولا، هذا اللفظ حتى يقع قبولا، لأن إنشاء مالكيته لمال الغير، إنشاء المشتري، هذا قصده إنشاء مالكيته، يعني مالكية المشتري، لأن المشتري ينشئ مالكيته لمال الغير، لمال البائع، الغير هنا بمعنى البائع، لأن إنشاء مالكيته لمال الغير إذا وقع عقيب تمليك الغير له، إذا وقع بعدما يملك البائع لهذا المال، هنا يصح التأثير، هنا يقع المطاوعة، تقع المطاوعة لمال الغير إذا وقع عقيب تمليك الغير له، يتحقق فيه معنى الانتقال وقبول الأثر. معنى الانتقال وقبول الأثر ما هو؟ قبول الأثر، ها، المطاوعة يعني، فعلت الشيء فانفعل، يعني قبل التأثير، قبلت، فلا بد من وجود الفعل حتى يقع الانفعال، لا بد من وجود الإيجاب حتى يقع القبول. ومتى؟ لا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول حتى يتحقق هذا. نعم، فيكون اشتريت متأخرا يعني لفظ القبول المتأخر التزاما بالأثر، التزاما بالأثر أي أثر، الأثر الذي هو وقع بعد إنشاء المشتري، الأثر الواقع بعد إنشاء المشتري عقيب إنشاء التأثير، عفوا من البائع، التأثير من البائع، عقيب إنشاء التأثير من البائع، بخلاف ما لو تقدم، بخلاف ما لو تقدم اشتريت لا يقع التأثير، ما لو تقدم لفظ اشتريت يتقدم على لفظ بعته، لا يتحقق القبول ولا يتحقق التأثير. ونحن قلنا أن القبول قام الإجماع على اعتباره وعلى كونه شرطا في العقد، لأنه أحد ركني العقد، عقيب إنشاء التأثير من البائع بخلاف ما لو تقدم، فإن مجرد إنشاء المالكية لمال لا يوجب تحقق مفهوم القبول، مجرد الإنشاء، مجرد إنشاء المالكية، مجرد إنشاء العقد، مجرد إنشاء المالكية، مالكية مال البائع لمال المشتري، للمشتري، المشتري ينشئ المالكية، هذا هل يحقق، هل هناك تلازم فيما بينهما؟ لا، ربما تنشئ الملكية أنت لكن بلا قبول، لا يتحقق القبول، أين في بعض الموارد بعبارة أخرى قلت أنا التملك لا يلازم القبول، التملك لا يلازم القبول في بعض الموارد، تملك المباحات، تملك المباحات مثل ما تجد اللقطة في الطريق، إذا وجدت اللقطة هذا تملك، لكن هل فيه قبول؟ تملك الماء، الماء مباح، لكن هل يشترك فيه قبول؟ لا يشترك فيه قبول. نعم، فإن مجرد إنشاء المالكية لمال لا يوجب تحقق مفهوم القبول، كما لو نوى تملك المباحات، روح الآن النهر مباح ونوي تملكه، هل يحتاج إلى قبول؟ لا يحتاج، تجد شيئا في الطريق، هل يحتاج إلى قبول؟ لا يحتاج إلى قبول. وهكذا تملك المباحات أو اللقطة فإنه لا قبول فيه رأسا. بناء على هذا اللازم ماذا؟ ماذا يلزم؟ إما أن نرفع اليد عن اشتراط العقد بالقبول، لا يشترط أن يكون في العقد قبول، وإما نرفع اليد عن جواز تقديم اشتريته على الإيجاب، أحدهما لا بد أن نرفع اليد عنه. قلت الآن الجواب عن هذا الإشكال: المسلم من الإجماع هو اعتبار القبول من المشتري بالمعنى الشامل للرضا بالإيجاب، هذا الذي نتكلم حوله. نحن نتكلم عن القبول، القبول بمعنى الرضا، الرضا بأي شيء، الرضا بما ينشئه البائع، الرضا بما ينشئه البائع. وكلامكم حول رضا بمعنى المطاوعة، القبول بمعنى المطاوعة. نعم. وأما وجوب تحقق مفهوم القبول المتضمن للمطاوعة وقبول الأثر فلا إجماع، لم يقم الإجماع على هذا القبول، القبول الذي هو بمعنى المطاوعة، لا إجماع عليه، بل إجماع على خلافه. فقد تبين من جميع ذلك أن إنشاء القبول لا بد أن يكون جامعا، طبعا هو لما يقول من جميع الأدلة التي ذكرها على اشتراط العقد بالقبول، يقول أن إنشاء القبول لا بد أن يكون جامعا، جامعا لأي شيء؟ قلت أنا فيما سبق لا بد أن يتضمن القبول أمرين: الأمر الأول التضمن لإنشاء النقل، هذا الأمر الأول، يعني النقل، إنشاء النقل من المشتري للثمن إلى البائع، هذا واحد. والأمر الثاني الرضا بإنشاء البائع، هذا هو القبول. لا بد أن يكون جامعا لتضمن إنشاء النقل. إنشاء النقل ماذا؟ نقل المال من المشتري إلى البائع، ولرضا بإنشاء البائع تقدم هذا النوع من القبول، تقدم هذا القبول أو تأخر لا إشكال فيه، أو تأخر عن البيع، ولا يعتبر إنشاء انتقال نقل البائع، لا يعتبر هذا، لأنه إذا اعتبرناه نفس الإشكال يقف. إذا قلنا باعتبار إنشاء انتقال نقل البائع، نقول هنا الانتقال لا بد من تأخيره، فلا يصح تقديم اشتريت على بعد، لا هذا لا يعتبر. فقد حصل مما ذكرنا الآن، الحاصل مما ذكره الشيخ من الفرق، الآن يبين الفرق، ذكر يعني إلى هنا تبين لنا الفرق، أنه الفرق بين لفظ اشتريت ولفظ قبلت، اشتريت القبول وقبلت القبول، أنه يجوز ويصح التقديم، تقديم القبول بلفظ اشتريت، ولا يصح التقديم بلفظ ماذا؟ بلفظ قبلت. ذكرنا صحة تقديم القبول إذا كان بلفظ اشتريته وفاقا لمن عرفته من الفقهاء، صريح عبارة الفقهاء التي ذكرناها فيما سبق وأقوال الفقهاء، بل هو ظاهرها الآن يبين لنا، بل هو ظاهر إطلاق الشيخ في الخلاف، الشيخ الطوسي في الخلاف ماذا قال؟ قال هكذا: لأن ما عدا الاستجاب والإيجاب مجمع على صحته. الآن ما هو لفظ ما موصولة، هذه ما الموصولة تشمل تقديم القبول بلفظ اشتريته، لأن الشيخ فقط منع عن التقديم بالاستجابة والإيجاب، أما ما عداهم ما عدا هذه لا، فهو مجمع على صحته فيشمله فلا إشكال فيه. نعم، بل هو ظاهر إطلاق الشيخ في الخلاف، حيث أنه لم يتعرض إلا للمنع عن الإعقاد، إنعقاد البيع بالاستجابة والإيجاب، فلا يجوز التقديم بالاستجابة والإيجاب، لا يجوز. أما ما تبقى لفظ اشتريته يجوز. وقد عرفت عدم الملازمة بين المنع عنه، بين المنع عن الاستجابة والإيجاب، والمنع عن تقديم مثل اشتريته، لا ملازمة بينهم. ليس كلما منع عن الانعقاد بلفظ الاستجاب والإيجاب لابد أن يمنع عن التقديم بلفظ اشتريته، لا ملازمة بينهما، بل ربما ينعقد البيع إذا تقدم اشتريته، ولا ينعقد البيع إذا تقدم بالاستجاب والإيجاب. نعم. والمنع عن تقديم مثل اشتريته، وكذا السيد في الغني أيضا إطلاق، يفهم من ظاهر إطلاق كلام السيد ابن زهرة في كتابه الغنى، كتاب الغنى، حيث أطلق اعتبار، أطلق اعتبار الإيجاب والقبول. ابن زهرة قال لابد من اعتبار الإيجاب والقبول في العقد، يعتبر الإيجاب لأنهما ركنان في العقد، فهو أطلق بدون تفصيل، ما قال يشترط التقديم تقديم الإيجاب على القبول. من هنا هذا الإطلاق وهذا اشتراط الإيجاب والقبول في العقد، ماذا يخرج؟ يخرج المعاطاة، كأنها لا إيجاب ولا قبول فيها، هذا واحد، ويخرج الاستجاب والإيجاب. أما ما عداهما مثل لفظ اشتريت لا، فيدل على صحة تقديم لفظ اشتريت للقبول، حيث أطلق اعتبار الإيجاب والقبول واحترز بذلك، هذا القيد احترز بهذا الإطلاق وهذا الاعتبار عن انعقاده، عن انعقاد البيع أو المعاملة بالمعاطاة وبالاستجاب والإيجاب. أما ما عداهما مثل لفظ اشتريت لا، لا إشكال فيه. وكذا ظاهر مثل ظاهر الشيخ ومثل ظاهر السيد ظاهر إطلاق الحلبي في الكافي، حيث لم يذكر تقديم الإيجاب من شروط الإنعقاد، هو فقط ذكر شروط إنعقاد العقد في الكافي، لكن ما ذكر أنه يشترط أن يتقدم الإيجاب على القبول، مما يدل على أنه ماذا؟ يدل على أنه في بعض الموارد يجوز تقديم القبول على الإيجاب، لكن متى؟ إذا كان بلفظ اشتريته، إذا كان بلفظ اشتريته، لم يذكر تقديم الإيجاب من شروط الإنعقاد. والحاصل أن المصرح بذلك، المصرح بلزوم تقديم الإيجاب، هذا من هو المصرح به؟ والحاصل أن المصرح بذلك فيما وجدت من القدماء، من العلماء القدماء، الحلبي وابن حمزة، الحلبي وابن حمزة، هؤلاء فقط صرحوا بلزوم تقديم الإيجاب مطلقا. الحلي أنا ما أدري، على كل الحلي أنا موجود عندي الحلبي أنا. الغني ابن زهرة يعني، هو نفس ابن زهرة الحلبي يعني. لا عندكم ايش اسمه افضل، لانه هذا كثير. الحلي هو ابن حمزة، الحلي مو مشكلة يعني، عندك الحلي وهنا ها فوق ما مكتوب شيء، الحلي معناه انه الحلي وليس الحلبي. ها الحلبي علق للحلبي من القدماء يعني كثيرا متأخر. على كل لأن هذول ما يسموهم من القدماء يعني من زمن الشيخ الشيخ الطوسي ما هكذا يعني. خلينا نتأكد منها أنا خليني بعدين نتأكد. نعم. فمن التعجب بعد ذلك حكاية الإجماع عن الخلاف. طيب إذا فقط اثنان ذكر هذا الأمر وصرح بلزوم تقديم الإيجاب على القبول مطلقا فقط، فكيف يدعى الإجماع المنسوب إلى الشيخ الطوسي في الخلاف؟ كيف؟ هذا إجماع منقول. نعم. فمن التعجب بعد ذلك، بعدما عرفت أن فقط هؤلاء يقولون بذلك، فمن التعجب بعد ذلك حكاية الإجماع عن الخلاف، عن خلاف الشيخ الطوسي على تقديم الإيجاب، مع أنه مع أن الشيخ الطوسي لم يجد على الاستدلال يعني على استدلاله باشتراط تقديم الإيجاب على القبول في الانعقاد لم يجد على الاستدلال يقول لعدم كفاية الاستجاب والإيجاب. فموضع استدلال الشيخ الطوسي هو عدم كفاية الاستجاب والإيجاب. الدليل ما هو؟ يقول بأن ما عدا الاستجاب والإيجاب مجمعا على صحته. هكذا قرأنا قبل قليل أن ما عدا الاستجاب والإيجاب مجمعا على صحته، وهذا الدليل لا يكفي للمنع عن تقديم القبول إذا كان بلفظ اشتريته. والإجماع الذي ذكر هذا إجماع منقول لا اعتبار به، فكيف يمكن الاعتماد عليه؟ ولذلك يتعجب يقول ولا عمري الشيخ الأعظم يقول لا عمري كيف يمكن الاعتماد بعد هذا على دعوة الإجماع؟ هذا إجماع منقول، والإجماع المنقول ليس بحجة، وهذا الدليل لا يمنع من تقديم لفظ اشتريته على الإيجاب. فكيف هؤلاء يدعون هذا؟ نعم. لعدم كفاية الاستجاب والإيجاب بأن ما عداه ما عدا الاستجاب والإيجاب مجمع على صحته، وليس على صحته دليل. لكن ولعمري الآن لعمري هذا التعجب يأتي، ولعمري أن مثل هذا الاستدلال مما يوهن الاعتماد على الإجماع المنقول، والإجماع المنقول كما قلنا ماذا؟ ليس بحجة. وقد نبهنا على أمثال ذلك أن الإجماع المنقول الإجماع المشهور هذا ليس بحجة إن في مواردها من كتابه الرسائل. نعم يشكل الأمر. هذا باقي من الوقت ما ذكر.